الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن الشيخ الأنصاري رحمه الله أشكل على الدليل الثاني الذي ذكره المصنف لوجوب الاحتياط العقلي، وهو الغرض، أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الثاني منهما هو مختص بالعبادات، حيث هناك أمور يحتمل دخالتها في الامتثال، كقصد الوجه، وقصد الوجه غير متيسر بلحاظ الجزء المشكوك، إذ نحن لا نعلم بجزئيته، فكيف نقصد الوجه؟ لذلك يقول الشيخ الأنصاري لا بد أن لا نبحث عن تحصيل المصلحة، وإنما يكفي التخلص من العقاب، والتخلص من العقاب يكفي فيه الإتيان بالأقل، أما ما زاد على ذلك فالعقاب عليه قبيح. هذا ما قاله الشيخ الأنصاري. الإشكال الثاني، المصنف رحمه الله يجيب عن هذا الإشكال بخمسة أجوبة. الجواب الأول ذكرناه في الدرس السابق، الجواب الثاني أيضا أشرنا إليه في الدرس السابق، حيث قلنا في الجواب الثاني إن من اعتبر دخالة قصد الوجه فهو لا يريد ولا يقصد دخالة قصد الوجه في كل جزء من أجزاء المركب تفصيلا، وإنما يكفي قصد الوجه بالمجموع المركب. مثلا هو المجموع المركب صلاة الظهر يقصد به الوجوب، المجموع المركب صلاة الليل يقصد به الوجوب، عفوا الاستحباب، مع قطع النظر عن من؟ عن هذا الجزء دخيل أو ليس دخيلا، هذا الجزء واجب لو مستحب، لا ينظر إلى الأجزاء تفصيلا، بل يكفي قصد الوجه إجمالا، أي قصد الوجه في المجموع المركب. حينئذ قد يقال إذا جاء المكلف بالصلاة المتكونة من 10 أجزاء، يعني الأكثر، يعني جاء بها مع السورة المشكوكة الجزئية، إذا جاء بالأكثر فنحن نحتمل أن الجزء 10 وهو السورة ليس جزءا من الصلاة واقعا، يعني في الواقع الواجب هو الأقل وليس هو الأكثر، مع أنه جاء بالأكثر وقصد الوجوب. ألا يضر ذلك بصدق عنوان الصلاة؟ هو جاء بشيء دخيل خارجي لا علاقة له بالصلاة، وأدخله في الصلاة وقصد الامتثال والوزن، ألا يضر ذلك؟ الجواب، إن أوجبنا قصد الوجه تفصيلا، يعني يقصد الوجه في كل جزء جزء، حينئذ قصد الوجه بلحاظ الجزء المشكوك غير متيسر، فيكون مخلا بصدق العنوان ومخلا بالامتثال. لكن هذا إذا اشترطنا شنو قصد الوجه، شنو التفصيلي، ولكنه لم يقل به أحد بقصد الوجه التفصيلي، وإنما قالوا بكفاية قصد الوجه الإجمالي، يعني بالمجموع. وقصد الوجه الإجمالي لا يقدح فيه كون الزائد ليس جزءا في الواقع، هذا لا يضر لأنه لم يقصد الوجه بهذا الجزء، وإنما قصد الوجه بالمجموع، فهذا لا يؤثر في صدق العنوان، بل العنوان يبقى على حاله. وكتوضيح أكثر نقول الشك في السورة، يعني جزئية السورة، يتصور على أنحاء ثلاثة. النحو الأول: دوران الأمر بين الجزئية والمانعية، يعني يدور أمر السورة بين كونها شنو جزءا من الصلاة أو مانعا من الصلاة. بعبارة أخرى: دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، أن الصلاة إما أن السورة إما واجبة في الصلاة وإما محرمة. وهذا ما يأتي بحثه إن شاء الله في الشك في المانعية. النحو الثاني، النحو الثاني: أن يدور الأمر بين كون السورة جزءا من الصلاة، هسه واجبة أو مستحب، جزء واجب أو جزء شنو مستحب، يدور الأمر بين كونها جزءا من الصلاة وبين كونها أمرا أجنبيا عن الصلاة، ولكنه مباح لا يؤثر على الصلاة. يعني يدور الأمر بين الجزئية وبين الأجنبية، مو بين المانعية، يعني السورة إما جزء وإما شنو، إذا لم تكن جزءان فهي أمر مباح لا يؤثر على الصلاة، ليست مانعة عن الصلاة. النحو الثالث: أن يكون أصل الجزئية أمرا مسلما ثم يدور الأمر بين الوجوب والاستحباب، يعني أنا جازم بأن السورة شنو جزء من الصلاة، لكن هل هي جزء واجب أو جزء شنو مستحب؟ إذن كم نحو عندنا؟ ثلاثة أنحاء. ومن الواضح جدا أن الإتيان، طبعا قبل أن أقول ومن الواضح جدا، قول ومحل كلامنا هو النحو الثالث. محل كلام اللي قاعد نتكلم به هو شنو؟ النحو الثالث. يعني شنو؟ الجزئية مسلمة لكن نحن نشك في الجزئية بمعنى الوجوب أو الاستحباب. ولا شك ولا شبه في أن الإتيان بالسورة إذا كان الشك من النحو الثالث لا يؤثر على الصلاة، لا يؤثر على الصلاة أصلا، ما يؤثر على الصلاة، لأن السورة سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة هي جزء من الصلاة، والإتيان بها يؤثر على الصلاة أو لا يؤثر؟ لا يؤثر على صحة الصلاة ولا على صدق عنوان الصلاة، بل عنوان الصلاة يكون صادقا على جميع الأجزاء اللي من ضمنها السورة، فيصدق على الجميع ولا مشكلة في ذلك. وهذا بعد راح يصير شنو؟ واضح جدا، لأننا نسلم بالجزئية، وإذا سلمنا بالجزئية فالتردد بين الوجوب والاستحباب لا يضر بصدق عنوان الصلاة على جميع الأجزاء. وهكذا على الفرض الثاني، اللي هو شنو الفرض الثاني؟ أن يدور أمر السورة بين كونها جزءا وبين كونها شنو؟ أمرا خارجيا مباحا لا يؤثر على الصلاة. أيضا إذا أتينا بالأكثر وأتينا بالسورة ثم كانت السورة واقعا ليست جزءا من الصلاة فهي تؤثر أو لا تؤثر على الصلاة؟ لا تؤثر على الصلاة ولا على صدق عنوان الصلاة. يعني حالها حال ضم الحجر إلى الإنسان، لا يضر ولا ينفع. فنحن ضممنا شيئا أجنبيا مباحا إلى الصلاة لا يؤدي إلى بطلان الصلاة ولا إلى عدم صدق عنوان الصلاة. إذن على الفرض الثاني والفرض الثالث أو النحو الثاني والنحو الثالث، الإتيان بالسورة لا يؤثر على الصلاة ولا على صدق العنوان، ولو فرضنا أن السورة واقعة ليست جزءا، لا سيما على الفرض الثالث، لا سيما على الفرض الثالث. بعد القضية أوضح. ليش أوضح؟ لأننا نجزم بالجزئية، وإذا جزمنا بالجزئية فالإتيان بالسورة غير مؤثر على الصلاة. غاية الأمر، هناك فرق بين النحو الثاني والنحو الثالث في صدق عنوان الصلاة، فإنه على الفرض الثالث، النحو الثالث اللي هو شنو النحو الثالث؟ نسلم بالجزئية ونتردد بين الوجوب، عنوان الصلاة سيصدق على جميع الأجزاء ومنها السورة، فالعنوان ينطبق على الأجزاء العشرة. أما بناء على النحو الثاني فالسورة أمر أجنبي مباح لا علاقة له بالصلاة، فعنوان الصلاة ينطبق عليه أو لا ينطبق؟ لا ينطبق عليه، لكن عنوان الصلاة ينطبق على سائر الأجزاء الأخرى اللي هي الأجزاء التسعة ما عدا السورة، فينطبق العنوان على بقية الأجزاء، وانضمام السورة لا يؤثر على انطباق العنوان على الأجزاء البقية، لا ينطبق العنوان ولا إشكال في ذلك. إذن في النحو الثالث العنوان ينطبق على جميع الأجزاء، بينما في العنوان الثاني ينطبق على الأجزاء الأخرى ما عدا السورة، لأننا افترضناها أمرا أجنبيا. النتيجة، وعلى كل حال سواء قلنا بالنحو الثاني أو قلنا بالنحو الثالث، الإتيان بالسورة لا يضر بصدق العنوان ولا يضر بالامتثال. ولو فرضنا أن السورة ليست جزءا في الواقع، أما النحو الأول قلنا هذا خارج عن محل كلامنا، سيأتي في البحث عن المانعية. هذا ما يقوله المصنف. قال: نحن في جوابنا قلنا يجب الاحتياط بالإتيان بالأكثر، حينئذ قد يشكل الإشكال. شنو هنا يشير إلى الإشكال وجوابه؟ واحتمال اشتماله، اشتمال من؟ الأكثر. واحتمال اشتمال الأكثر على ما ليس من أجزائه، اللي هو شنو؟ الجزء العاشر. احتمال أن السورة في الواقع ليست واجبة وليست جزءا من الصلاة، فإذا أتيت بها في الصلاة قد جئت بشيء زائد، ألا يضر ذلك بصدق العنوان؟ الجواب: هذا الاحتمال ليس بظائر، لا يضر. لكن متى لا يضر؟ إذا قصد الوجه تفصيلا، لو قصد الوجه إجمالا. إجمالا إذا قصد وجوب المأتي على إجماله، يعني دون أن يقصد الأقل الأكثر الأجزاء، لا قصد الكل والمجموع بلا تمييز ما له دخل في الواجب من أجزائه، أصلا ما يأثر هذا. هذا كلام علم الناظر، يا نحو من أنحاء الدوران الثالث اللي هو الثاني، اللي هو نعلم إما أن السورة جزء وإما أمر خارجي، لكن هذا الأمر الخارجي لا يضر بصدق العنوان. الآن ننتقل علما إلى النحو الثالث، لا سيما إذا دار الزائد وهو السورة بين كونه شنو احنا عبرنا عنه، بين كونه واجبا أو مستحبا بعد تسليم كونه جزءا. وهذا بعد من الواضح، إذا أتيت به يضر الصلاة أو لا يضر؟ لا يضر الصلاة على كل حال، حسنا سواء كان واجبا أو كان مستحبا يصدق عليه عنوان الصلاة. المصنف عبر بطريقة أخرى، شوف تعبير المصنف: لا سيما إذا دار الزائد وهو العاشر السورة بين كونه جزءا لماهيته وجزءا لفرده. مراد من جزء الماهية يعني الجزء الواجب، والمراد من الجزء لفرده يعني الجزء المستحب، لأنه لو كان واجبا كالركوع مثلا الواجب في الصلاة فهو دخيل في ماهية الصلاة، بحيث لولاه لما صدقت ماهية الصلاة. فالمراد من جزء الماهية ذلك الجزء الواجب الذي يتوقف عليه تحقق الماهية. أما جزء الفرد، جزء الفرد لا، المراد جزء المستحب، يعني الأوصاف والأمور الكمالية التي لا علاقة لها بأصل الماهية، كما مثلا الصلاة في المسجد، فإن المسجدية ليست جزءا للماهية، بحيث لولا المسجدية لما تحققت الصلاة. لا، المسجدية مقوم علما للفرد، يا فرد، وهو الصلاة في المسجد، لأن الصلاة في المسجد فرد من أفراد الصلاة. ولذلك المسجدية تؤخذ على نحو الاستحباب، لأنها مقومة للفرد وليست مقومة للماهية. هكذا في محل كلامنا، السورة إن كانت واجبة حالها حال الركوع والسجود فهي مقومة للماهية، أما إذا كانت السورة ليست واجبة، هذا معناه أن الصلاة لها فردان. إذا السورة مستحبة مرة واحد يصلي مع السورة وهذا فرد من أفراد الصلاة، ومرة يصلي بدون السورة، يعني حالها حال المسجدية، وإذا حالها حال المسجدية راح تصير من مقومات ومشخصات الأفراد ولا علاقة لها بالماهية، فتكون العلاقة بينهما حينئذ علاقة الطبيعي مع أفراده. فإن الطبيعي كالإنسان يصدق على فرده كزيد، مع أن زيدا فيه بعض المشخصات الفردية المختصة بزيد كلون البشرة والطول وغير ذلك، التي لا علاقة لها بماهية الإنسان، فهي دخيلة وين؟ المشخصات الفردية دخيلة في الفرد، وهذه المشخصات الفردية لا تمنع من انطباق الماهية والعنوان، عنوان الإنسان. هكذا فيما نحن فيه، إذا كانت السورة مستحبة فهذا يعني أنها من المشخصات الفردية المصداقية، وهي تمنع من صدق العنوان أو لا تمنع؟ لا تمنع من صدق العنوان. قال لا سيما إذا دار أمر الزائد بين كونه جزءا لماهيته وجزءا لفرده، حيث هذا تعليل لقوله لا سيما، حيث ينطبق الواجب عنوان الصلاة على المأتي به حينئذ. يعني شنو حينئذ؟ حين الدوران بين الوجوب والاستحباب، يعني بين كونه جزء للماهية أو جزء للفرد، ينطبق عليه بتمامه وكماله. يعني ينطبق على ماذا؟ على الأجزاء كلها حتى السورة. شلون يعني حتى السورة؟ لأن السورة إن كانت واجبة، خو من الواضح العنوان ينطبق عليها. وإذا كانت مستحبة فهي من المشخصات للفرد، والمشخصات للفرد لا تمنع من انطباق العنوان عليه. يقول: لأن الطبيعي يصدق على الفرد بمشخصاته الفردية. هكذا طبيعي الصلاة ينطبق على الصلاة بجميع أفرادها، ومنها الصلاة مع السورة، لأن المشخصات الفردية لا تمنع من انطباق العنوان. إذا دار أمر السورة بين الوجوب والاستحباب فالإتيان بالأكثر لا يضر، حتى لو كانت السورة في الواقع ليست واجبة فهذا لا يضر، الامتثال صحيح والعنوان صادق. نعم، هاي نعم رجوع المن للفرض الثاني، اللي هو الفرض الثاني شنو؟ دوران أمر السورة بين كونها جزءا وبين كونها شنو؟ أمرا أجنبيا مباحا. قلنا هذا يضر لو ما يضر؟ أيضا ما يضر. نعم، لو دار المشكوك فيه وهو السورة بين كونه جزءا للصلاة، هسه جزء واجب أو مستحب مو مهم، دار أمره بين كونه جزءا أو مقارنا. يعني شنو مقارنا؟ يعني أمر خارجي ليس جزءا وإنما قارن الصلاة، لكنه أمر مباح، هذا يضر له ما يضر؟ أيضا قلنا شنو؟ ما يضر. لكن شنو فرق عن النحو الثالث؟ أنه في النحو الثالث عنوان الصلاة ينطبق على جميع الأجزاء، بينما على الفرض الثاني العنوان ينطبق على سائر الأجزاء ما عدا السورة، لأنها إذا كانت أجنبية لا ينطبق عليها العنوان. قال: نعم، لو دار الأمر بين كونه جزءا أو مقارنا لما كان الطبيعي والعنوان منطبقا عليه بتمامه. عليه على ماذا؟ يعني على المأتي به وهو الأكثر. لما كان عنوان الصلاة منطبقا على الفرد المأتي به وهو الأكثر بتمامه، ما ينطبق عليه بتمام أجزاء، لو لم يكن جزءا، يا هو اللي لم يكن، هذا الزائد المشكوك، لو كان جزءا لكان العنوان ينطبق على الجميع، أما إذا كان أمرا أجنبيا فالعنوان لا ينطبق على الزائد وإنما ينطبق على سائر الأجزاء الأخرى فقط وهي التسعة. لكنه يعني عدم الانطباق على المأتي به بتمامه غير ظائر. غير ظائر في من؟ في الانطباق على بقية الأجزاء. يقول: لانطباقه العنوان عليه يعني على المأتي به أيضا كما في الفرض السابق فيما لم يكن ذلك الزائد جزءا. لو افترضنا أن الزائد ليس جزءا مع ذلك العنوان ينطبق، لكن ينطبق على ماذا؟ غايته ينطبق عليه لا بتمامه، يعني الأجزاء العشرة، لأن العاشر ليس جزءا بل بسائر أجزائه. يعني شنو سائر أجزاء؟ يعني الأجزاء الأخرى ما عدا العاشر. هذا الفرق الوحيد بين النحو الثاني والثالث. يعني النحو الثاني والثالث يشتركان من جهة ويختلفان من جهة. يشتركان من جهة تحقق العنوان والامتثال، كلاهما يتحقق العنوان والامتثال ولا إشكال في ذلك. زين من يا جهة يختلفن؟ أن تحقق العنوان في الفرض الثالث على جميع الأجزاء العشرة، أما تحقق العنوان في النحو الثاني على الأجزاء التسعة دون الجزء العاشر، لكن هذا ما له علاقة بالامتثال وما له علاقة بصدق العنوان، فيتحقق الامتثال ولا إشكال فيه. هذا هو الإشكال الثاني، هذا الإشكال الثاني على الشيخ الأنصاري. الإشكال الثالث، بنى الشيخ الأنصاري قدس سره إشكاله علينا، بناه على دخالة قصد الوجه، ونحن في الرد الثاني تنازلنا قليلا وسلمنا بدخالة قصد الوجه، ولكن إجمالا وليس تفصيلا، يعني قصد الوجه بالكل المركب وليس بالأجزاء جزءا، يعني قبلنا قصد الوجه الإجمالي ورددنا قصد الوجه التفصيل. الآن شو نريد نقول؟ نقول لا، أصلا لا نقبل قصد الوجه لا إجمالا ولا تفصيلا، إذ لا قائل به ولا دليل عليه، لا دليل على دخالة قصد الوجه لا إجمالا ولا تفصيلا، بل أزيد من ذلك، بل نقطع بعدمه. شلون نقطع بعدمه؟ لأن قصد الوجه إذا كان لا دليل عليه فاشتراطه بدعة فيكون محرما، فنقطع بعدمه. وإذا قطعنا بعدمه إشكال الشيخ الأنصاري بعد يرد أو لا يرد؟ لا يرد. إحنا مشكلتنا في الجزء العاشر قصد الوجه، فإذا أسقطنا قصد الوجه واكتفينا بنية القربة يأتي بالصلاة متقربا والجزء العاشر لا يضر. قال مضافا، هذا الرد الثالث، مضافا إلى أن اعتبار قصد الوجه من رأس، يعني شنو من رأس؟ يعني لا إجمالا ولا تفصيلا، مما يقطع بخلافه بعدمه وعدم دخالته، لأنه لا دليل عليه، وإذا كان لا دليل عليه فاشتراط الإتيان به بدعة محرمة. الرد الرابع، إشكالك يا شيخنا الأنصاري الثاني مختص بالعبادات، لأن قصد الامتثال وقصد الوجه إنما هو مشترط على فرض اشتراطه. وين مشترط؟ في العبادات. أما الأمر التوصلي فلا يشترط فيه لا قصد الامتثال ولا قصد الوجه ولا القربة ولا غير ذلك، فإشكالك أخص من المدعى، إشكالك خاص بالعبادات، بينما محل كلامنا يشمل التعبد والتوصلي، مع أن الكلام في هذه المسألة لا يختص بالأمور التعبدية، لا يختص بما لا بد أن يؤتى به على وجه الامتثال والقربة، اللي هو شنو لا بد أن يؤتى به على وجه الامتثال والقربة؟ اللي هو العبادة، من العبادات، هاي من بيانية مو تبعيضية، بيان لقوله ما لابد أن يؤتى به على وجه الامتثال اللي هو شنو؟ العباد. ولذلك تقدر تشيل من تخلي مكانها أي العبادة. إن بحثنا لا يختص بالعبادات بل هو شامل المن للتوصليات، بينما إشكالك يا شيخنا الأنصاري مختص بالعبادات، فالإشكال أخف من محل كلامنا. الجواب الخامس، لو سلمنا بأن قصد الواد معتبر بشكل تفصيلي، فالشيخ الأنصاري قال إذا اعتبرنا قصد الوجه تفصيلا فلا يمكن قصد الوجه بالجزء العاشر المشكوك. فإذا افترضنا أن الغرض لا يتحقق إلا بقصد الوجه، هذا كلام الشيخ الأنصاري بعد نبي، فإذا افترضنا أن تحقق الغرض لا يكون إلا مع قصد الوجه وقصد الوجه غير ممكن بالنسبة لمن؟ للأكثر. النتيجة راح تصير يمكن تحقيق الغرض لو ما يمكن. أعيد لك العبارة خلي ذهنك، تحقق الغرض يتوقف على قصد الوجه تفصيلا، هذه المقدمة الأولى، وقصد الوجه تفصيلا لا يمكن في الجزء العاشر يعني في الأكثر. إذن الغرض يتحقق بالأكثر أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. لذلك قال الشيخ الأنصاري لا بد أن لا نسعى لتحقيق الغرض وإنما نلتجئ لمن؟ إلى دفع العقاب، ودفع العقاب يكتفى به، يكتفى فيه بمن؟ بالإتيان بالأقل، لأن العقاب على الأكثر عقاب بلا بيان. هذا ما قاله الشيخ الأنصاري. جوابنا يا شيخنا الأنصاري، دخالة قصد الوجه تفصيلا، هل هذه الدخالة تثبت بنحو الإطلاق والعموم؟ بمعنى يجب قصد الوجه مطلقا سواء كان ذلك ممكنا أو ليس ممكنا، مطلقا مطلقا يجب قصد الوجه ولا يتحقق الغرض إلا به أو لا؟ مرادك إن قصد الوجه دخيل تفصيلا لكن مو مطلقا، وإنما في حالات، في حالات القدرة على قصد الوجه دون حالات التعذر. فهل قصدك الإطلاق أو قصدك شنو؟ حالة التمكن. فإن كان المقصود هو الأول فهذا يعني سقوط الصلاة من أساسها ويجوز ترك الصلاة بتمامها ولا يجب الإتيان حتى بالأقل. لماذا؟ لأننا إذا افترضنا أن الغرض لا يمكن أن يتحقق إلا بقصد الوجه ولو كان قصد الوجه متعذرا، يعني حتى في حالات تعذر قصد الوجه أيضا يبقى الغرض متوقفا على قصد الوجه. وفي محل كلامنا قصد الوجه بالأكثر بلحاظ الأكثر ممكن أو ليس ممكنا؟ ليس ممكنا، فلا يمكن قصد الوجه بالأكثر. وهذا يعني أننا لا يمكن أن نحقق الغرض بالإتيان بالأكثر، لأن تحقق الغرض يتوقف على قصد الوجه، وقصد الوجه ليس متحققا، فيسقط الأمر بالأكثر. وإذا سقط الأمر بالأكثر قد تقول شنو؟ كما قال الشيخ الأنصاري نأتي بالأقل ونحقق الغرض. نقول بعد أن سقط الأمر بالأكثر لا دليل على وجود أمر آخر بالأقل، حتى نستطيع تحقيق الغرض عن طريق الإتيان بالأقل، لا يوجد لدينا أمر آخر. والنتيجة يجوز للمكلف أن يترك الصلاة بتمامها الأقل والأكثر، لأنه الأكثر يتعذر قصد الوجه فيه فيسقط، والأقل لا يوجد أمر جديد به فلا يجب على المكلف أن يمتثل، وهذا ما لا يمكن الالتزام به، مخالفة قطعية للعلم الإجمالي. هذا إذا قلنا بالدخالة مطلقا. أما إذا قلنا بأن قصد الوجه دخيل في تحقيق الغرض والامتثال في حالات تمكن قصد الغرض، في حالات تمكن قصد الوجه، أما إذا كان قصد الوجه متعذرا فهو ليس دخيلا في تحقيق الغرض أصلا، بعد ما يشترط قصد الوجه. وإذا كان الأمر كذلك فنتيجته أن الجزء العاشر وهو السورة الذي تعذر قصد الوجه فيه، اللي يتعذر شنو؟ قصد الوجه فيه. إذا تعذر قصد الوجه إذن لا يجب قصد الوجه، ونتيجة ذلك إن تحقق الغرض لا يتوقف على قصد الوجه بالجزء العاشر، سقطت، ولكن سقوط قصد الوجه عن العاشر لا يؤدي إلى سقوط الجزء العاشر، ماكو ملازمة. ما لا يترك كله لا يترك كله، والميسور لا يسقط بالمعسور. الذي سقط ما هو؟ قصد الوجه في الجزء العاشر، لكن هذا لا يعني سقوط الجزء العاشر نفسه، بل يجب علينا أن نأتي به احتياطا، لأننا إذا لم نأتي به لا نحرز تحقق الغرض، فلإحراز تحقق الغرض لا بد أن نأتي بالعاشر احتياطا، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. قال معه هذا الخامس، مع أنه لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها، يعني وين فيها؟ في الأجزاء تفصيلا. وإذا اعتبر في الأجزاء تفصيلا، هل يمكن قصد الوجه في الأجزاء المشكوكة والمتردد فيها أو لا يمكن؟ بعد ما يمكن قصد الوجه هذا لا ينسجم مع التردد، لأنه إذا كنت مترددا كيف تستطيع أن تقصد الوجه؟ لا يمكن ذلك. لذلك يقول على وجه ينافيه، الهاء من ترجع القصد الوجه، على وجه ينافيه التردد والاحتمال، فإن التردد والاحتمال لا يمكن أن ينسجم مع قصد الوجه تفصيلا، ما يمكن. زين، إن كان الأمر كذلك يجب قصد الوجه تفصيلا، فلا، هاي فلا جواب لو، لو قيل باعتبار قصد الوجه فلا وجه معه، مع ماذا؟ تردد الاحتمال في السورة، نحن في السورة نتردد، فلا وجه مع التردد والاحتمال في السورة والجزء العاشر، لا وجه للزوم مراعاة الأمر المعلوم أصلا، يعني لا الراعي الأمر بالأكثر ولا الراعي الأمر بالأقل، هذا بناء على قصد الوجه مطلقا سواء تعذر أو أمكن، راح يؤدي إلى عدم مراعاة الأمر للأقل أو الأكثر. لماذا؟ يقول فلا وجه للزوم مراعاة الأمر المعلوم بالعلم الإجمالي أصلا ولو بإتيان الأقل، ولو لم يحصل الغرض، هسه احنا ما ننظر للغرض تحقق أو لم يتحقق، على كل حال لا يأتي لا بالأقل ولا بالأكثر، حتى لو كان سيؤدي إلى فقدان الغرض. لماذا؟ بين إسلم، لأنه إذا اشترط مطلقا سقط الأمر بالأكثر لتعذره، ولا يوجد لدينا أمر جديد بالأقل، فلا يجب لا الإتيان بالأقل ولا بالأكثر. قال وللزم الاحتياط بإتيان الأكثر. طبعا الكلام المتقدم في لزوم الوجه مطلقا، الآن نجي إلى لزوم الوجه في حالة التمكن، وإذا في حالة التمكن فقط يسقط قصد الوجه، وإذا سقط قصد الوجه يجب الإتيان بالأكثر احتياطا، لأن الاشتغال اليقيني بالغرض يستدعي الفراغ اليقيني، وللزم الاحتياط بإتيان الأكثر مع حصول الغرض. لماذا؟ ليحصل القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. لماذا يجب الاحتياط؟ يقول لاحتمال بقاء الأمر مع الأقل، يعني إذا أتينا بالأقل نحتمل ماذا؟ أن الغرض لم يتحقق وأن الأمر باق على حاله، وإذا كان الأمر باق على حاله ما فرغت الذمة، إذن متى تفرغ الذمة؟ إذا أتينا بالأكثر، لاحتمال بقاء الأمر مع الإتيان بالأقل بسبب بقاء غرض الأمر، بناء على أن الغرض لا يتحقق إلا بالأكثر، ولذلك يجب الاحتياط بالأكثر، لأننا إذا أتينا بالأكثر حصل الفراغ اليقيني. فافهم، لعله إشارة إلى أن المصنف بنى الرد الخامس على أن الشيخ الأنصاري يقول بلزوم قصد الوجه تفصيلا، بينما الشيخ الأنصاري لم يجزم بذلك وإنما طرحه على شكل احتمال، بينما المصنف بنى على أنه جازم، هذا غير صحيح. هذا الكلام كله شنو؟ في الدعوة الأولى للمصنف، وهي وجوب الاحتياط عقلا. أما الدعوة الثانية وهي البراءة شرعا فيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أكمل المحسنين.